إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة والأبناء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حاجة مصر إلى دعاة حكماء رحماء، هذا وعنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فمصر تمر الآن بمرحلة حرجة تحتاج فيها إلى صوت الدين بحكمة ورحمة وعلم وعمل وفهم دقيق ووعي عميق. الدعوة إلى الله جل وعلا فريضة من أعظم الفرائض التي افترضها الله على الأمة، ووظيفة من أشرف الوظائف وأجل الأعمال، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اصطفى الله عز وجل لهذه الرسالة أشرف خلقه من الرسل والأنبياء، ثم اصطفى إمامهم الأعظم نبينا الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم الرسل والأنبياء الذين يبلغون الخلق عن الحق بحق، ويعبدون الناس في الأرض لله جل وعلا. ثم شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأبقى هذه الوظيفة والرسالة في أمته من بعده. فقال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالدعوة أشرف وظيفة وأعظم رسالة لأمة سيد الدعاء، والبشرية الآن في أمس الحاجة إلى الدعوة والدعاء، لأن البشرية تهذي كالستران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله جل وعلا في فضل وخيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن خيرية الأمة أيها الأخيار ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الدعوة، مستمدة من شرف الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمرها ربنا جل وعلا بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأمر ربنا نبينا أن يبين سبيله وصراطه، فقال جل وعلا: قل، أي قل يا سيد الدعاء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أيها الدعاء، أيها المشايخ الفضلاء، يا طلبة العلم الأجلاء، أيها المفكرون والإعلاميون، الدعوة إلى الله، اسمع مني، لا لجماعة من الجماعات ولا لحزب من الأحزاب ولا لعالم من العلماء ولا لقائد من القوات ولا لعصبية أو قومية، وإنما الدعوة لرب البرية. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على فهم، على حكمة، على دراية، على وعي دقيق وفهم عميق بكتاب الله وسنة رسوله وواقع الأمة. فلا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع الأمة وواقع بلدنا لا يجوز أبدا أن يغرد الدعاة والعلماء بعيدا عن واقع أمتهم وواقع بلدهم. فالدعاة إلى الله جل وعلا هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحق والهدى. الدعاة إلى الله جل وعلا هم فكر الأمة المستنير، هم وعي الأمة الحر، هم قلب الأمة النابض، هم المصلحون الصالحون، هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الأمواج المتلاطمة بجدارة واقتدار. لكن السؤال الحتمي والمنطقي عن أي دعاة تتحدث أيها الرجل، وعن أي صنف من الدعاة تتكلم؟ نعم، أعي الواقع وأعلم أن كثيرا منا نحن الدعاة قد أساء إلى محمد بن عبد الله، وأساء إلى دين الله، وأساء إلى مصر الحبيبة. أقولها بكل ثقة وبأعلى الصوت حتى يعلم أهل مصر علم اليقين أن فارقا كبيرا بين الدعاة وبين دين الله. فلو أخطأت أنا وأنا أقف اليوم على منبر سيد الدعاة، فلا تحاكموا دعوة رسول الله ولا المنهج الذي جاء به، ولكن حاكموني أنا، فلست حجة على الإسلام ولا على الدعوة، بل الحجة على دين الله، والذي يقبل منه ولا يرد عليه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وحده. أما أنا كداع إلى الله وغيري من الدعاة يؤخذ من قولنا ويرد علينا: فلقد دفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تجعلوا ولاءكم لأشخاص الدعاة، وإنما اجعلوا ولاءكم لله جل علاه، حتى لا تفتن أيها المسلم إذا أخطأ داعية من الدعاة في قول أو فعل، وتتهم الدين والدعوة بالخطأ والخطل والخلل. كلا كلا، فكل يصيب ويخطئ ويؤخذ منه ويرد عليه. وحتى أطمئن أهل مصر أقول: الدعاة صنفان، الدعاة صنفان: دعاة هدى وعلماء هدى ودعاة ضلال. يا رجل اتق الله. نعم، ودعاة سوء وضلال. وسأدلل على ذلك بالأدلة. اقفل الباب لو سمحت، ما تفتحش الباب بقى خلاص، المكان مزدحم. اقفل الباب لو سمحت. وهذه جمعة، اللي يتكلم في الجمعة فقد لغى. اقفل لو سمحت. والإخوة اللي واقفين يجلسوا، اجلسوا لو سمحت، اجلس. دي جمعة يا جماعة مش محاضرة. اقفل الباب بعد إذن إخواننا اللي على الباب. بس استأذن إخواننا واقفل واجلسوا لو سمحتوا يا جماعة. الدعاة صنفان والعلماء نوعان. اسمع لسيد الدعاة وتدبر قول سيدنا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا إلى الفقهاء العلماء. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام. اسمع، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال الذي لا ينطق عن الهوى: نعم، بعد الخير شر. نعم. فقال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. اسمع، قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ أي هل بعد ذلك الخير الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الشيخ ابن القيم: علماء السوء، علماء هدى وعلماء سوء، دعاة هدى ودعاة سوء. قال ابن القيم في الفوائد بتصرف: علماء السوء، علماء السوء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم. اللهم سلمنا يا رب العالمين، ولا تجعلنا من علماء السوء والضلالة، ولا دعاة السوء والضلالة يا أرحم الراحمين. علماء السوء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم. فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. فهم في الظاهر، أو كما قال ابن القيم، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق. هل تعلم أن من أول من تسعر بهم النار علماء السوء، علماء الكذب على الله، علماء الكذب على الخلق؟ يا إلهي، روى مسلم غيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، سقط شهيدا في الميدان، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل قرأ القرآن فأتي به وعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن. قال كذب، ولكنك قرأت ليقال قارئ. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل آتاه الله العلم، آتاه الله العلم فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت وعلمت. قال كذب، قال كذب، بل تعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، عالم يسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نعم، لأنه ما ابتغى بعلمه وجه العزيز الغفار، ما ابتغى بدعوته وجه ربه سبحانه وتعالى، ما أخلص النية وما طهر السريرة والطغية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. ورب الكعبة، إن الأمر جد خطير، قد يتوهم كثير منا أن مسؤولية الدعوة وأمانة الكلمة أمر هين. الكلمة خطيرة والدعوة مسؤولية جليلة عظيمة، يجب أن يعلم كل داع إلى الله وكل عالم يحمل القرآن والسنة أنه يسير على درب أشرف الخلق وصفوة الخلق، وهم رسل الله وأنبياؤه، وعلى رأسهم إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وما أبرئ نفسي، والله لا أبرئ نفسي، والله لا أبرئ نفسي، كم من أخطاء وقعنا فيها طيلة العامين الماضيين. نعم، أخطأنا في بعض الكلمات وأخطأنا في بعض الأفعال، نعم، أخطأنا في حق بلدنا وفي حق ديننا وفي حق نبينا، ويجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق لننقد الذات. هذا هو النقد البناء. أنا لست كبيرا على الخطأ ولست كبيرا على الزلل، فها هو خليل الله إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وها هو سيد الرسل محمد يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لماذا لا يعترف كل مخطئ بخطئه؟ لماذا لا يقر كل مقصر في حق دينه ثم في حق مصر بتقصيره؟ لنبدأ معا كعلماء ودعاة وإعلاميين وصحفيين وكتاب ومفكرين وأدباء وشباب ونساء وأطفال وسادة ورؤساء أحزاب، حتى نبدأ معا مرحلة جديدة لننصر ديننا ولنبني بلدنا. الأمر الآن يحتاج إلى لحظات صدق ورب الكعبة، يحتاج الآن إلى لحظات وفاء ولحظات تجرد وإخلاص، فلن تبنى مصر أبدا بهذا المنهج، منهج التشرذم والتهارج والتنازع والدعوة إلى الفرقة والدعوة إلى إساءة الظن في الآخرين والتشكيك في كل مؤسسات الدولة وفي كل مراحل البناء. ستظل مصر تدور في حلقة مفرغة خطيرة إذا لم يتحرك العلماء، إذا لم يتقدم دعاة الحكماء الرحماء ليبدأوا من جديد دعوة صادقة مخلصة متجردة على منهج أسوة الدعاة وسيد التقاة محمد. أسوتنا رسول الله، قدوتنا رسول الله. أنا أعجب أنا أعجب، أعلم أن النفس البشرية قد تضعف وتزل، لكن ليس لنا أسوة وليس لنا قدوة إلا المصطفى. منهجه في الدعوة إلى الله منهج توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني ليس من حق قزم مثلي ولا جاهل مثلي أن يختار الآن للمنهج الدعوة مجموعة جديدة من الأصول والقواعد والأسس، بعيدا عن الأصول والقواعد والأسس التي أصلها سيد الدعاء. فمنهج الدعوة توقيفي. أخاطب مشايخي وعلمائي وأساتذتي وطلبة العلم من أبنائي، فورب الكعبة لا أخاطبهم اليوم من منطلق شعوري بالأهلية، لا ورب الكعبة، والله يعلم الصادق من الكاذب، والله لا أخاطب علمائي ومشايخي ودعاة مصر الأجلاء من منطلق أنني قد تبرأت أو برئت من كل خطأ وسلمت من كل زلل ونقص، لا والله، والله لا أتحدث اليوم من منطلق شعوري بالأهلية، ولكن من منطلق شعوري بالمسؤولية وخطر المرحلة. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فأنا تراب، بل أقل من التراب، لكنها كلمات محب لعلمائه ودعاته وشيوخه وطلبة العلم المخلصين المتجددين، وكلمات محب لبلده، بل لا أغالي ولا أغالي إن قلت كلمات عاشق لمصر، لهذا الوطن الغالي، لهذه الأرض الطيبة، لهذه الأرض المباركة، بل ولهذا الشعب الطيب الكريم الأبي العبقري الذكي. والله الذي لا إله غيره لوددت أن لو احتضنت الآن واليوم كل ابن من أبناء مصر وكل شاب من شباب مصر من المؤيدين ومن المعارضين، من من قالوا نعم وممن قالوا لا، فالكل شعب مصر والكل شباب مصر والكل أبناء مصر. وواهم ورب الكعبة من يتصور أنه سيطبع كل شعب مصر في نسخة واحدة، واهم من يعتقد أنه سيطبع كل شباب مصر بكربون واحد. أبناؤك أنت في بيتك، أرجوك إن كنت صادقا أن تقف الآن الآن وتقول لي: أبناؤك في البيت كلهم نسخة واحدة. لن أصدقك أبدا أبدا. كل له عقله، كل له فكره، كل له لغته، كل له طريقة تفكيره، بل طريقة طعامه، بل كل له بصمة عينه وبصمة صوته وبصمة يده وبصمة قدمه. لن يتفق ولدان من أولادك ولو كانوا توأما في كل شيء، بل سترى خلافا. هذه سنة الله في كونه، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فأنا أرجو من رئيسنا، أسأل الله أن يسدده، أن يحتضن كل شعب مصر، وأن يضم إلى صدره كل شباب مصر، وأن يخاطب ويفتح قلبه ويمد يديه مرارا وتكرارا لكل الساسة والقادة والزعماء، وإن خالفوه الرأي فلا يمكن على الإطلاق أن نطبع شعب مصر طبعة متكررة واحدة، وإنما تبقى سنة الاختلاف كونية قدرية لن تزول حتى يرث رب البرية الأرض ومن عليها. لكن تعالوا بنا ليخاطب بعضنا بعضا بحكمة، برحمة، بأدب، بتواضع، برفق، بلين. والمسؤولية الأولى أقولها لله، مسؤولية العلماء، مسؤولية الدعاء. يا علماء مصر، يا دعاة مصر، يا شيوخ مصر، الدور الآن لكم والريادة الآن لكم. أنتم قادة سفينة الإنقاذ بجدارة واقتدار وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة. فماذا لو كنا نحن الدعاء الذي يخرق السفينة ويعرضها للغرق؟ ماذا ستكون النتيجة؟ أكررها مرة ثالثة، وما أبرئ نفسي، أنا أعتذر لكل مسلم ولكل مصري مسلم أو قبطي إن كنت قد أخطأت في حقه. تعالوا لنتعلم ثقافة الاعتذار وسياسة الاعتذار بلا كبر أو استعلاء، ليعتذر الأخ لأخيه إن أخطأ في حقه. وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه كبيرة القذف، وهي كبيرة من الكبائر، كهاتين السنتين الماضيتين صار جل أهل مصر يقذفون الآخرين بكبيرة لا يفطنون إليها، ألا وهي كبيرة القذف. فالقذف كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، تشكيك وتخوين واتهام للنيات وإساءة للظن وقذف للناس في الأعراض بالسرقة وبالزنا وبالخيانة وباللعن وبالسب وبالتألي على الله. لن يغفر الله لفلان، ولن يدخل الله فلانا الجنة ولا فلانة الجنة. لسنا آلهة ولسنا قضاة بل دعاء. يجب أن نسير على طريق سيد الدعاء وإمام التقاة محمد بن عبد الله. منهج الدعوة إلى الله واضح بين، أصوله بنص القرآن محددة. اسمح حبيبي في الله، قال جل علاه لسيد الدعاء: ادعو ادعو إلى سبيل ربك. حبيبي ادعو إلى سبيل ربك، لا أقول ادعو إلى جماعتك، لا أقول ادعو إلى شيخك، لا تدعو إلى حزبك، ادعو إلى سبيل ربك. لا تتعصب لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ ولا لإمام ولا لهوى ولا لرأي. رأيي أنا اللي صح وكلك غلط. يا سيدي بالراحة شوي، يا سيدي تواضع لله شوي عشان ربنا يرفعك. سبحان الله يا أخي، رأيك يا أخي ليس وحيا يتلى، وفهمك للشرع ليس شرعا منزلا، بل الوحي قرآن وسنة. قد أسيء فهم الوحي وأريد أن ألزم الناس بفهمي أنا وأفرضه على الخلق كأنه الوحي. فهمي ليس وحيا، فهمي للنص القرآني والنبوي ليس وحيا، قد أخطئ في الفهم. ألم يختلف الصحابة في فهم آيات كثيرة من القرآن؟ ألم يسأل عمر بن الخطاب الصحابة يوما عن سورة قصيرة من سور القرآن، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر للصحابة: ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا: يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفر وأن يتوب إليه. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: أقول غير هذا يا أمير المؤمنين. قال: قل. قال: أقول إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله له. فقال عمر: والله لا أفهم ما أفهم منها إلا ما قد فهمت. اختلف الصحابة في فهم سورة، وفي أشياء كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة. فالفهم لا ينبغي أن أفرضه كأنه وحي، بل أنا أقول الآن قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقولك خطأ لا يحتمل الصواب. ما هذا الكبر؟ ما هذا الاستعلاء؟ بل الأدب أن يقول الشافعي قول صواب يحتمل الخطأ، الأدب أن يقول مثلي إلى جوار الشافعي الإمام قول خطأ يحتمل الصواب، قول خطأ يحتمل الصواب. إلا إذا قلت قال الله، إلا إذا قلت قال سيدنا رسول الله، فهذا هو القول الفصل والقول الحق الذي يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقبله. أما فهم الدليل القرآني والنبوي فقد أختلف معك وقد تختلف معي، ولا ينبغي أبدا أن نفترق وكل منا يسيء الظن بالآخر لأننا اختلفنا في فهم دليل من القرآن أو دليل من السنة. منهج النبي ادعو إلى سبيل ربك. كيف يا رب؟ ما هي أصول المنهج؟ كيف أدعو؟ بالحكمة. الله، بالحكمة والموعظة الحسنة. هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة؟ أسألك بالله تدبر، ما هي الحكمة؟ الصفة الأولى التي بدأ الله بها آمرا سيد الدعاء أن يدعو الخلق، كل الخلق، بالحكمة. الحكمة هبة يؤتيها ربنا يشاء. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب الأرض والسماء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن القيم: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. لا حكمة لجاهل، ولا حكمة لطائش، ولا حكمة لعجول. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مصر الآن تحتاج إلى دعاة وعلماء حكماء، بل أنا قلت مرارا مصر تحتاج الآن إلى الحكماء والعقلاء، تحتاج إلى منطق العقل وصوت الحكمة، لا تحتاج إلى منطق الإثارة ومنطق الهد. لأن مصر لو غرقت لن يبقى أحد، سيغرق الصالحون وسيغرق الطالحون. ولو احترقت مصر سيحترق الأغنياء قبل أن يحترق الفقراء، وسيحترق كل أبناء الأحزاب وكل الفصائل، ولن يبقى فصيل يقود مصر وحده. فمصر لا يحملها فصيل، ولا يقودها حزب، ولا تقودها جماعة، بل مصر ملك لجميع أبناء شعبها وجميع أفرادها. أقولها لله من المسلمين والأقباط، من المسلمين والأقباط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم ارزقنا العدل والتقوى يا أرحم الراحمين. الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال والنظر إلى المآلات. النظر إلى المآلات يعني إيه؟ يعني يجب عليك أن تفكر فيما يقول إليه قولك وفعلك. لو قلت كلمة ما يجب قبل أن تنطق بها أن تفكر ما الذي ستسببه هذه الكلمة، هل ستكون كلمتك بناءة أم هدامة، هل ستقتل بها بريئا، هل ستنتهك بها عرضا طاهرا شريفا، هل ستعلي بها بناء. يجب أن تفكر فيما يقول إليه قولك وفيما يقول إليه فعلك. فالداعية الحكيم والرجل الحكيم والسيدة الحكيمة هو الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال، هو الذي يخاطب الكل ويخاطب الجميع بكلمات صادقة هادئة واضحة هادفة، يخاطب الجميع من حيث انتهى إليه فهم كل واحد منهم، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي إلى الله جل وعلا. فأنا حين أخاطب أستاذ الجامعة أختار لغة معينة، وحين أخاطب أبا من آبائنا في قريتي أختار لغة أخرى، وحين أخاطب أمي أختار لغة ثالثة، وحين أخاطب ولدي أختار لغة رابعة. هؤلاء هم الحكماء. لذا قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقالت أم المؤمنين عائشة: أنزل الناس منازلهم. خاطب والدك بلغة، وخاطب أخاك بلغة، وخاطب ابنك بلغة، وخاطب صديقك وصاحبك في الجامعة والمدرسة بلغة. أنزل الناس منازلهم. تعالوا لسيد الحكماء صلى الله عليه وسلم وعلمنا درسا عمليا من دروس الحكمة. تصور معي لو أن طفلا من أطفالنا الآن في هذا الزحام الشديد في الداخل والخارج لم يستطع أن يخرج خارج المسجد ليتبول ليقضي حاجته، فجاء إلى جوار هنا ووقف إلى جوار المنبر ووجه وجهه للمنبر وتبول. أعزكم الله، تصور ما الذي سيفعل بهذا الطفل، ما الذي سيفعل بهذا الابن. سأترك لكم الجواب. هل تتخيل أن يدخل أعرابي المسجد النبوي يوما في حضرة سيدنا رسول الله ويقف الأعرابي ليتبول في المسجد النبوي في الحضرة النبوية فيقول الصحابة: ما يا رجل انت بتعمل ايه؟ ما فيقول سيد الحكماء والرحماء: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بولته، دعوه يكمل تبوله. بالله عليكم، أنا أعلم أنكم سمعتم الحديث مئات المرات، لكن أستحلفكم بالله تدبروا، أسألكم بالله تفكروا، هل في دنيا البشر من يحمل قلب محمد بن عبد الله؟ هل في دنيا البشر من يحمل حكمة ورحمة سيد الدعاء؟ لا تزرموه، لا تقطعوا بول. نعم، في المسجد، إنها الحكمة. كيف؟ تصور لو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة يجرون كل واحد من ناحية وراء هذا الأعرابي وهو يقضي حاجته، لنجس هذا الأعرابي جل المسجد، وربما أفزعوه، وربما قتلوه، بل وأهانوه. لكنهم قال: اتركوه. حتى قضى الأعرابي بولته بكل طمأنينة وسكينة، ثم نادى عليه سيد الدعاة وإمام المعلمين وقال: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، نما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. الأعرابي يقول: فبأبي وأمي حين قام إلي لم يسب ولم يؤنب، ما سبه رسول الله وما أنبه وما وبخه وما قبحه وما شتمه أبدا، وإنما قال له ما سمعتموه. ثم أمر النبي الصحابي فأتى بدلو من الماء فسكبه على موضع تبول الأعرابي وطهر المكان. إن فعل هذا الأعرابي بهذا الخلق العالي وهذا الأدب الغالي دخل الصلاة خلف سيدنا رسول الله فهو وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعة، أي ضيقت ما وسع الله جل وعلا. فهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. الناس يا أحبابي في حاجة إلى قلب كبير، وفي حاجة إلى كنف رحيم، في حاجة إلى من يحمل همومهم ولا يشغلهم بهمه، في حاجة إلى من يسمع منهم، في حاجة إلى من يعينهم ولو بكلمة طيبة. قد يأتيني رجل يطلب المال ولا أستطيع أن أساعده، فبكلمة أسأل الله عز وجل أن يقضي عنك. اللهم إني أشهدك يا رب أن عبدك فلانا قد أتى إلي وأنزل حاجته بي، وأنا لا أستطيع قضاءها، وها أنا ذا يا رب برحمتك أنزل حاجتي وحاجته بك. يا من تقضى عنده الحوائج، فاقض لعبدك هذا حاجته. والله لو صرف الرجل وهو في غاية السعادة والانشراح، ربما بفرح يفوق أضعاف فرحه إن أعطيته مالا وأنت عابس الوجه، ضيق الصدر، متبرم القلب، سيء الألفاظ والكلمات. الناس في حاجة إلى الرحماء، فالراحمون يرحمهم الله جل جلاله. ورسولنا يقول: من لا يرحم لا يرحم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أكمل، وإلا في الموضوع طويل جدا، أكمل في عجالة بعد جلسة الاستراحة. فليس من الحكمة ولا من الرحمة أن أتكلم عن الحكمة وعن الرحمة وأنا متجرد منهما في الإطالة عليكم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحكمة والرحمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الحكماء الرحماء العاملين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي، هل سمعتم عن طبيب فتح عيادته وأعلن عنها في وسائل الإعلام ووضع لافتة ضخمة على قارعة الطريق وفتحها وجلس فيها، وكلما دخل إليه العيادة رجل مريض طرده من العيادة لأنه مريض، وما فتح إلا للمرضى. وأنتم أيها العلماء، وأنتم أيها الدعاة، أطباء القلوب، لا ينبغي أن نطرد المرضى، ولا يجوز أبدا أن نرد المرضى، بل يجب علينا أن نفتح قلوبنا وصدورنا لهم. ليس من أخلاق الدعاء أن يسب أو أن يلعن أو أن يسيء، وإن زل فهو بشر يعتذر يعتذر. دخلت مسجدا يوما في صلاة العصر جدد وضوئي، فرأيت أخوين يتوضأ أحدهما ودخل عليه الآخر، فتنق وقف يتجاذب كل واحد منهما مع الآخر الحديث، حتى شرع المؤذن داخل المسجد في إقامة الصلاة. وإذ برجل آخر من أحبابنا وإخواننا حين سمع المؤذن يقيم الصلاة ولا زال الأخوان يتحدثان، نظر إليهما وقال: ما تصلي الله يا حمار انت وهو. فالتفت وأنا أتوضأ للأخ وقلت الأخوي: ما تصليش يا أخي، ما تصليش يا أخي، ما تصلوش. قال: كيف يا شيخ ما تصلوش؟ قلت: ما تصليش يا أخي انت وهو. قال: ازاي ما تصلوش؟ قلت له: يا أخي ربنا فرض الصلاة على الحمير، الحمار ما تصليش يا سيدي. لم يفرض الله الصلاة على الحمير؟ قال والله أنا آسف. قلت يا أخي تأسف لأخويك، ليس الدعوة وليس هذا من منهج سيد الدعاء. يأتيه شاب يطلب الزنا، الزنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أدنه اقترب، ثم يخاطبه خطاب الأب لابنه، أتحبه لأمك؟ لا والله يا رسول الله، يجعل من له فداك. فيقول ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والشاب يقول لا والله، جعل من له فداك. والرسول يقول وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالتهم. ومع كل ذلك يمد الحبيب يده المباركة ليضعها على صدر الشاب وهو يقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيخرج الشاب من عند السيد الرحماء ولا يوجد شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. يأتيه سلمة بن صخر الأنصاري، وحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وكذلك حديث الشاب في مسند أحمد بسند جيد. يأتيه سلمة الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ولما لا نفسه يضعف قال لها أنت علي كظهر أمي، توكلي على الله عند أهلك لحد ما رمضان يخلص، مش هقدر أصبر. وخرج لأهله وقال اذهبوا معي إلى رسول الله، وأخبرهم أنه ظاهر من امرأته بعدما جامعها في نهار رمضان. قالوا لا، اذهب أنت، نخشى أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله مقالة يبقى علينا عارها، اذهب أنت. فانطلق سلمة بن صخر إلى رسول الله وأخبره، قال يا رسول الله لقد ظاهرت من امرأتي بعدما جامعتها في نهر رمضان. فقال له النبي أنت بذاك؟ يعني أنت الذي فعلت ذلك الجرم؟ قال أنا بذاك. فقال النبي أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. فقال النبي أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. وها أنا ذا بين يدي فأمض في حكم الله وأنا صابر له يا رسول الله. هو زل في لحظة ضعف بشري، لكن انظر إلى إجابته لأمر ربه، أمض في حكم الله وأنا صابر له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. فضرب سلمة على صحفتي صفحة رقبتي وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فقال له صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله والحدث ما حدث إلا في الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا بغير عشاء. ما فيش حل أبدا عند سلمة. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وهم قوم سلمة وقل له يأمركم رسول الله أن تدفعوا لي صدقتكم، الزكاة بتاع بني زريق، خدها فأطعم منها 60 مسكينا واستعن بسائرها أنت وعيالك. الله أكبر، عاد بهذا الخير الكبير وقد ذهب مذنبا مرتكبا لجرم، فعاد إلى قومه يقول اسمع لقد جئتكم فوجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وذهبت إلى رسول الله فوجدت عنده السعة والبركة، ادفعوا إلي صدقتكم. فدفعوا إلي صدقتهم فأطعم 60 مسكينا واستعان بسائرها هو وعياله. ها هو رسول الله. وأختم حتى لا أخالف ما أصلت بموقف والله الذي لا إله غيره، لو ظل الدعاء يتحدثون فيه في الليل به في الليل والنهار لكفى، ليبينوا للأمة منهج الدعوة وخلق سيد الدعاء. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمر وغيرهما. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، رأس النفاق ليس منافقا عاديا بل رأس النفاق الذي قال يوما ليخرجن الأعز منها الأذل، الذي قال يوما لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الذي قال يوما سم كلبك يأكل، الذي اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا، رأس النفاق مات فجاء ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله صحابي جليل مبارك، فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أريد ثوبك لأكفن فيه أبي. أمر لا يطاق، يريد ثوب رسول الله ليكفن فيه رأس النفاق، فأعطاه النبي ثوبا فكفنه فيه، ثم عاد إلى النبي قال يا رسول الله أريد أن تصلي عليه، فقام النبي ليصلي على رأس النفاق، فقام عمر بن الخطاب يجذب رسول الله من ثوب، فقل يا رسول الله أتصلي على عبد الله بن أبي؟ أتصلي على رأس النفاق؟ أنسيت يوم كذا وكذا قال كذا وكذا وقال كذا وكذا؟ يقول عمر والنبي يبتسم، فإذا أكثرت عليه قال النبي أخر عني يا عمر، ارجع يا عمر. وقام النبي حتى وقف على عبد الله بن أبي، فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، فوقف عمر في وجه رسول الله بينه وبين الجنازة، بينه وبين جثمان عبد الله بن أبي، وقف في وجه النبي رسول الله أتصلي على عبد الله بن أبي رأس النفاق الذي قال وقال وفعل وفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، لقد خيرت فاخترت، لقد قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله يا عمر لو علمت أني لو زدت عن 70 لغفر له لزدت عن 70. آخر يا عمر. وصلى النبي على عبد الله بن أبي، والحديث في الصحيحين، بل وذهب معه حتى المقابر، ووقف النبي حتى فرغوا من دفنه، ورجع صلى الله عليه وسلم ورجع عمر. يقول عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم. يقول عمر فلم يلبث النبي إلا يسيرا حتى نزل عليه الوحي، نزل عليه قول الله جل وعلا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لكن انظر إلى الخلق، انظر إلى الأدب. اللهم إني أعتذر إليك من كل زلل وقعت فيه، ومن كل خطأ ارتكبته علمته أو جهلته، وأعتذر إليك يا رب عن خطأ كل أخ من إخوان الدعاء، وأنا والله الذي لا إله غيره أقبل رؤوسهم جميعا وأجلهم جميعا وأحترمهم جميعا، لكنني أخاطبهم وأنا أصغرهم شأنا وأقلهم علما، أخاطبهم خطاب المحب لأحبابه وإخوانه، تعالوا بنا لنبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله بأصول المنهج النبوي في الدعوة، بالحكمة والرحمة واللين والرفق والأدب والتواضع والكلمة الصادقة والكلمة المهذبة. تعالوا لندعو الجميع إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، تعالوا لنؤصل قضية التوحيد وقضية الإيمان فهي قضيتنا الأولى، تعالوا لنؤصل قضية الأخلاق فالأمة أزمتها الحقيقية الآن أزمة أخلاق، تعالوا لنحث الأمة كلها، لنحث شبابنا وأبناءنا على العمل، لنعلي قيمة البذل وقيمة الإنتاج وقيمة العطاء. تعالوا بنا لندعو إلى الأصول، وليختلف البعض مع البعض الآخر فيما يراه في مسائل الفروع والأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا السداد والتوفيق، وجنبنا الزيغ والزلل. اللهم استخرج منا جميعا ما يرضيك عنا. اللهم استخرج مني ومن إخواني الدعاة والشيوخ وطلبة العلم ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في معيتك وعنايتك ورعايتك. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك، ووفق ولاة أمرها في كل موقع من المواقع لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ألا تردنا في هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويغمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.